بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها الدروس العطرة من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه الكرماء الذين تربوا على يديه وأخذوا تعاليم الإسلام ممارسة وتطبيقا منه صلى الله عليه وسلم، لينشأ هذا المجتمع الإسلامي على مدى العصور والدهور، وهو ينشر كلمة الله سبحانه وتعالى وينقذ الشعوب والأمم المظلومة والمنكوبة مما يحدق بها من الفساد، مما ينخرها من الفساد ويحدق بها من الشرر والشر. فإن الكوارث الجسيمة منها ما هو تبتلى به المجتمعات ولا يطيقه الأفراد، ويقعون في حبائله ويعانون ويذوقون الأمرين. ومن تلك البلايا والرزايا الفساد الاقتصادي الذي يعجز فيه المواطن عن توفير لقمة العيش التي تسد رمقه، ولا يجد السكن الصحي الكافي لأفراد أسرته، ولا يجد فرصة العمل بعد تخرجه، وهي بلية كبرى. وأشد منها وأنكى حينما تكون البلاد سرية بثرواتها وخيراتها، ولكن الأموال الطائلة تتسرب إلى جيوب جماعة معينة تتخذ من المصارف الأجنبية مكانا لإبعاد أموالها عن أعين عامة الناس، وهي في الغالب أموال منهوبة بصور مقنعة لا يظهر أثرها واضحا لأعين الناس، وقد تكون معلومة علما ظنيا، أو لا يقدرون حتى مع العلم بها الإخبار عنها أو فعل أي شيء يمنع النهب والسرد الأموال لفساد النظام السياسي والقضائي والاجتماعي برمته، وهو ما يدفع بعض الناس في المجتمعات غير الإسلامية إلى الانتحار وترك وريقة في جيوبهم تخبر عن سوء حالهم وأنهم لم يعودوا قادرين على توفير لقمة العيش لأسرهم، أو تدفع بعضهم إلى الإجرام والقتل والاعتداء والنهب والعدوان، وهما أمران محرمان في الإسلام مما يستدعي الثورة على الواقع المرير. وكما يقول أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتبرم من حال الفقر التي يكون عليها الإنسان وهو يرى غيره في غاية الغنى والثراء، يقول إنه يعجب لمن لا يخرج شاهرا سيفه على الناس يطالبهم بحقه، وحق المسلم ثابت، حقه في العمل، وحقه في الرزق، وحقه في الأعطيات، وحقه في الزكاة. فلا يحل للمسلم أن يبيت وجاره إلى جانبه جائع، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يؤدي إلى قطع الصلات بين أبناء المجتمع، وحرمان الأمة من التوحد والشعور بشعور الواحد الذي ينبغي أن يشعر به المسلم في صلاته وفي زياراته وفي عيادته للمريض وفي كل أنواع الصلاة التي أوجبها الإسلام علينا لنكون متوحدين في المشاعر وفي العمل وفي كل صور الجهاد والكفاح في هذه الحياة الدنيا. يعين بعضنا بعضا، لا يحرم بعضنا بعضا، فالحرمان حرمان الناس من حقوقهم يؤدي إلى الثورة على هذا الواقع المرير. وقد رأينا ذلك واضحا في ثورة الربيع العربي، فمن أسباب اندلاعها تكدس الثروات في جيوب بعض الناس واستغلالهم للضعيف والفقير بكل صور الاستغلال التي تثريهم وتحرم الآخرين من الحياة الكريمة. فهذا ما جعل شعوبنا تنتفض لتتخلص مجتمعاتها من الفساد الاقتصادي. ومع أن بعض الأنظمة المتعاونة مع الصهيونية العالمية الكائدة لهذه الشعوب والعاملة على الحجر عليها وعدم تمكينها من الرقي والازدهار الحقيقي، مع وجود ذلك فها نحن نرى الشعوب تنتفض مرة أخرى في لبنان وفي العراق وفي الجزائر وفي السودان يطلبون سد حاجاتهم التي عجز من كان يحكمهم عن القيام بها كأحسن القيام. إما أن يكون عجزه من تلقاء نفسه وبسبب ما كان يحيط به من أعداء المسلمين ويسوقونه إليه لإضعاف الأمة، وإما كان بسبب فشله وعدم قدرته على تدبير حياة الناس وحرصه الشديد على الاستمساك بالكرسي إلى ما لا نهاية، وهو يعلم أن الفقر ينخر الأمة ويصيبها في مقتل. فهذه الثورات التي انتفضت ولا تزال تنتفض هي إشارة منبهة لكل مسؤول أن يراعي حق الله، وإلا سجل في تاريخ الفاسدين وفي قائمة الظالمين التي لا تعترف بحقوق الناس وتبتلع أموالهم ابتلاعا، بل وتحرم الأمة كلها من حدوث طفرة اقتصادية جيدة تنتفع فيها الأمة كلها على حد سواء. وأحكام شرعنا الشريف واضحة البيان في تحريم الفساد الاقتصادي وسد ينابيعه المغذية له وفرض حقوق المعطيات وفرض الزكاة. لكن مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى والانصراف عن دينه وتنكب الطريق المؤدية إلى اتباع الحق وإعطاء وأداء الحقوق، كل ذلك يؤدي إلى الفساد الاقتصادي الذي يحرم الأمة من التقدم، بل يحرم الأمة من البقاء على وجه الأرض. فالشعوب الأخرى تنظر وترى وتراقب لتنتهز الفرصة، فما أصابنا في عهد الاستعمار إنما كان بسبب ما أصاب مجتمعاتنا من الفساد والضعف والانهيار، حتى تجرأ عليها المستعمر الآثم وأرهقها ذلة وأرهقها غصبا، حتى قيض الله سبحانه وتعالى الأمة أن تنتفض من جديد وتنقذ مجتمعاتها وتتحرر. ولكن مع شديد الأسف نكبت نكبة أخرى بعساكر وعسكريين لا يعلمون من الأمر شيئا، خاطروا بأرواحهم وأرواح أصحابهم وافتكوا الحكم في كثير من بلداننا وخربوا الدول وأرذوها سنين وسنين، أخروها اقتصاديا وعلميا وتقنيا وبكل صور التأخر، ثم حان الانقضاض عليهم فأزال الله ملكهم. ولكن ليتنا نعتبر، فهؤلاء الذين أتاح الله لهم أن يصلوا إلى سدة الحكم وأن يمارسوا السياسة على الشعوب المسلمة، ليتهم يدركون هذه الحقيقة فيؤدون حقوق الناس ويوجهونهم إلى أداء واجبهم بما يعينهم على أداء هذا الواجب. أما الانغماس في الفساد الاقتصادي فإنه لا يزيد الأمة إلا وبالا وهيجانا وقتلا وتقتيلا لبعضها البعض. فالإسلام الحمد لله حينما دعا نبينا صلى الله عليه وسلم إليه كان فيه المسلم الغني يشفق على المسلم الفقير، بل كان مثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يحرر المستعبدين ويطلقهم في سبيل الله سبحانه وتعالى ليتقوى بهم الإسلام. بل الإسلام نفسه في كتاب الله العزيز جعل من الكفارات ما هو تحرير لرقاب الناس من العبودية ليتخلصوا من التبعية ومن الاستخدام الخطير، الاستخدام العنيف، الاستخدام الذي لا يقدر معه الإنسان أن يملك أدنى تصرف في شؤونه الخاصة إلا بأمر سيده. فالإسلام كان كذلك، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تشهد على ذلك. كانوا يتقاسمون الثمرات المعدودة القليلة في أصعب الظروف، وكانوا يعطفون على الكبير وعلى الصغير، ويفرض العطاء في خزانة الدولة وبيت المال لكل مسلم، بل حتى الرضيع تفرض له أعصية ليعيش بها محترما مكرما عند والديه، يطعم ويسقى ما هو في حاجة إليه، فلا يطعم أدنى الطعام لعدم قدرة الأسرة على الإنفاق عليه. ثم إن الذمي الذي يعيش مع المسلمين وهو لا يقدر على أن يسدد ما يحقق له الحماية في إطار المجتمع والرعاية، لا يقدر على أن يدفع شيئا لبيت المال، يعفى من ذاك المال المطلوب منه، بل إذا كان فقيرا معدما يتكفف الناس ويسألهم، يعطى من بيت المال ليكون مثل غيره، يعيش في حياة سعيدة لا يحتاج فيها إلى لقمة العيش، أو يتضور أو يهلك جائعا في بيته لا يعلم به أحد. هذه عدالة الإسلام في أبهى صورها، الحمد لله، في الحياة الاقتصادية التي طبقها النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه والمسلمون في حياتهم ومجتمعاتهم طوال مئات السنين. وكان مما جعل الله حقا ثابتا للمسلمين هو ما عرف بالزكاة في أموال الأغنياء، تؤخذ من فقرائهم وترد، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذه الزكاة جعل الله سبحانه وتعالى فرضا وركنا من أركان الإسلام، لا يحل المسلم أن يتخلص منها بإهمالها وتركها، بل بأدائها إلى أصحابها الحقيقيين، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فهو قدر من المال فيما يقتات ويدخر في الحبوب والتمور وفي الأنعام التي تؤكل لحومها وفي الملابس والتجارات وفي الذهب والفضة، فكل ما يسد رمق الإنسان ويسره ويجعله شاعرا بالسعادة والطمأنينة تدخله الزكاة، وهو نوع من التكافل الاجتماعي بين المسلمين إلى جانب الصدقات الأخرى المرغب فيها في المناسبات وغيرها والزكوات الأخرى كزكاة الفطر وما يتصدق به من الأضاحي وما ينفق على المحتال في كفالته وتربيته من أبناء الموتى الأبناء اليتامى والإنفاق على الأرامل، فأجل كل ذلك عند الله عظيم لتسود الرحمة بين المسلمين وليستحق رحمة رحمن السماوات والأراضين. فليتنا نعقل هذه الحقوق ونتجنب الأخطار التي نبهنا شرعنا الشريف عليها وحذرنا منها وفي مقدمتها الغش، حتى اللبن يحلب من الشاه أو من بقرة أو الناقة ليباع فقد تسوي لبعض الناس أن يزيدوا في كميته بخلطه بالماء، وهذا غش غير مباح في الإسلام يمنع منه صاحبه ويجعل المال الذي يكتسبه منه مالا حراما لا ينفعه بل يظهر عليه أمراضا وأدواء وبلايا ورزايا من حيث لا يدري، فهو يزدرج السحت يقدم لبنا مغشوشا ويأخذ من جيوب الناس مالا سحتا ينمو به لحمه ليكون بعد ذلك النار أولى به. ومن المواقف العظيمة التي نبه إليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أدخل يده في كومة من حب فوجد ما بداخلها مبللا فقال لصاحبها ما هذا؟ قال أصابه المصر. قال له هل تركته في أعلاها حتى أعلمه الناس؟ أما أن يكال منه للناس هكذا وهو بهذا البلل يزداد انتفاخا على غير حقيقة حجم وكبر الحبة بشكلها الطبيعي، إنما هو غش للناس وأكل لأموالهم بالباطل. وكذلك حرم الإسلام الرشوة ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش بينهما ليسر أمر الرشوة حتى تؤكل حقوق الآخرين وتعطى لغير مستحقيها ويحرم أصحابها منها. وهذه الرشوة عرفتها المجتمعات الحديثة اليوم غير الإسلامية، بل دخلت البلاد الإسلامية أيضا وصارت تعرف بالعمولة، حيث نجد الموظفين يعدون من طرف الشركات التي تتقدم لعطاءات تريد أن تمارسها وتزاولها وتأخذها وتعطى لها الأولوية، تعد الموظفين المشرفين على هذه العطاءات أو على المشتريات التي تشترى بنسبة من العمولة 5% أو أكثر أو أقل ونحو ذلك، ويسرون قابضها بأن يحولوها إلى حسابه دون أن يشعر به أحد، خصوصا إذا كان له حساب في خارج البلاد مسؤولا عن أعين الناس في الدولة مسؤولين أو غير مسؤولين. هذه العمولات التي هي مصانعة للموظف ومداهنة له ليخون الأمانة التي أوكلت إليه، لا يبيحها الإسلام لأنها ضرب من الرشوة وأكل أموال الناس بالباطل. نعم، فعل الإحسان مطلوب من المسلم إذا أراد أن يسعى في عمل خير لتحقيق خير والتوصية بأمر نافع دون أن يقبض على ذلك شيئا ويكفيه مرتبه فقط، أو أن يزاول عملا لمصلحة غيره بمكافأة تكافئ أجره وجهده الذي بذله، فذلك مسموح به شرعا حتى تتيسر الحياة وحتى تتحقق الحقوق وتصل لأصحابها الفعليين. أما العمولة والرشوة التي تؤدى لتيسير إجراءات معينة غير أصحابها أولى بها، ولا تتحقق إلا بهذا الثراء والكسب الحرام، فلا يقرها شرعنا الشريف. ثم إن مما عرفته اليوم الحياة الاقتصادية الربا المصرفي الذي يمنح فيه صاحب المال فوائد ربوية، وهي في حقيقتها ربا وسحتة لكنها تسر باسم الفوائد. ويأتي المدين المحتاج لاستدانة هذه الأموال فيؤخذ منه أيضا، يؤخذ منه بعض المال مقابل القرض الذي أقرض إياه، فهو أكل لأموال الناس بالباطل بنص صريح من كتاب الله سبحانه وتعالى تكرر في أكثر من موضع، وتجنبه المسلمون وحذروا منه لأنه مخالفة شرعية لا تجوز للمسلم، مع أن الربا عرفته العرب من خلال ممارسته تقليدا لليهود وتقليدا للأمم التي كانت تنغمس في الحرام وتجتهد في تقنينه، حتى كانوا يداينون الناس وينتهي المطاف باستلابهم أرضهم، فإن لم يكن عندهم شيء يسددونه امتلكوهم أو امتلكوا أولادهم، وهما يزيد في عدد الناس من المتعبدين والناس المستعبدين وهو ما لا يقره الإسلام. ثم إن هذا الربا يزينه اليوم مؤسسات في سائر الدنيا، ويبلغ بها الشر في بعض الأحيان أن تمتلك شعوبا ودولا تدين لها بأموال طائلة تعجز عن سدادها خزائنها الخاوية، فتصبح تحت أقدامها وهو ما لا يقره الإسلام، وقد يؤدي إلى الإفلاس أحيانا وهو ما ألجأ بعض المصارف الأجنبية إلى فتح النوافذ الإسلامية في مصارفها لمعرفة كيف عالج الإسلام شر الربا الوخيم وأنقذ المسلمين من هذا البلاء المستطير. ثم إن من الفساد الاقتصادي ما هو يعرف بالسرقة، وقد بلغ أمر السرقة شرا أن جعل الله لها عقوبة تقطع فيها يد السارق. وحينما تعجب أحد الناس وقال هذه اليد التي هي عضو فعال من أعضاء الإنسان تقطع في ربع دينار ذهبي إذا سرقته، ما بالها تفدى بخمسمائة دينار ذهبي إذا اعتدي عليها؟ فمن اعتدى على يد بريئة وقطعها أو شلها وجب عليه فداؤها بخمسمائة دينار ذهبي، وهو مبلغ كبير يمثل جزءا لا بأس به من فدية القتيل إذا قتل ظلما وعدوانا، لكنها بربع دينار ذهبي تقطع. فأجابه أحد أهل العلم من المسلمين: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. والسرقة التي كانت تتمثل في شيء يخطفه الإنسان بمحجنه أو ينهبه بيده أو يسرقه من حيوان ونحو ذلك لم تعد كذلك، بل صارت في المجتمعات المدنية المتحضرة مقننة وممارسة من خلال عصابات لا أفراد فقط، وعصابات محترفة تتخذ كل الوسائل التقنية والصناعية للوصول إلى المال المسروق وسرقته. وما رأينا المجتمعات الحديثة تعاقب السراق على ذلك بقطع أيديهم كما يأمر ربنا، ولهذا يزداد أعداد العصابات المحترفة، ويزداد أيضا الناهبون الأموال بالسرقة المقننة من خلال الغش ومن خلال التحريف والتزوير للوثائق والمستندات لأجل كسب الحرام. وهكذا سراق يسرقون سراقا، ومعتدون يعتدي عليهم معتزون آخرون بصورة مقنعة، حتى صار الغصب والنهب يسري على كل شيء، السيارة أمام البيت، بل السيارة في جراجها، والذهب في خزانته، والأموال في الخزانة كلها تنهب بأساليب وطرق يتبعها أفراد هؤلاء العصابات المحترفين. فالإسلام والحمد لله طهر مجتمعاتنا من كل هذه الشرور، ومنها شر الحرابة الذي تقطع فيه الطريق وتنهب أموال مارة وتغتصب سياراتهم ويعتدى على أموالهم، ولا يزيد ذلك المجتمعات إلا اضطرابا وفسادا. والله سبحانه وتعالى يقول من فوق سبع سماوات: ولا تأكلوا أموالكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ومن هذه الأساليب التي تؤكل بها أموال الناس بالباطل ما يعرف بالضرائب، حيث تفرض الضرائب ليمتنع الناس عن الزكاة. والله سبحانه وتعالى كان رحيما بعباده الأثرياء، فرض عليهم الزكاة لنفع الفقراء ولم يحرمه من أموالهم، فجاءت الأنظمة الحديثة لتفرض الضرائب بمبررات ودون مبررات، حتى قال بعض التجار في الأعوام الماضية: إن ضريبة القمامة تفرض عليه وليس لديه شيء من القمامة في محله. وهكذا هذه الضرائب كلها ليس جديرة بأن تفرض، وإنما جدير بها أن تهمل وتترك، وتؤخذ الحقوق بما هو يكفل حياة الأمة ويساعد الدول على الاستقرار والقيام بواجباتها تجاه أبنائها ومجتمعاتها. وقد قال أهل العلم إن المشتغلين في هذا المجال هم مستغرقوا ذمة، أموالهم التي اكتسبوها وما استثمروه في هذه الحياة وما ملكوه من عقارات وغير ذلك كله حقوق لأولئك الناس الذين سلبوا منهم هذه الضرائب. ولهذا منع المكس في الإسلام وحرم على صاحبه أن يأخذ شيئا من أموال الناس وجيوبهم. وهذا التحريم الرباني لهذه المفاسد كلها إنما هو ينسجم مع تعاليم الإسلام، بل تعاليم ربنا سبحانه وتعالى وحكمته البالغة التي كون بها هذه الخلائق في أرضه الواسعة وأنشأهم فيها من أجل عمارتها. يقول الله سبحانه وتعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي أنشأكم منها لتعمروها لا تخربوها. وقال في مقابل ذلك خطابا لفرعون على لسان من يخاطبه من قومه: ولا تبغي الفساد في الأرض. فالإنسان موجود في هذه الأرض لعمارتها، لا لتخريبها. وهذا انسجام كامل بين تعاليم ربنا وكتابه العزيز، بين آيات كتابه العزيز وتعاليمه الربانية. فأيها الليبي، احذر الانغماس في الفساد وجنب أولادك من ذلك. ويا أيها المسؤول، اتق الله في مرؤوسيك وتجنب اغتصاب أموالهم ونهبها وأكلها بالباطل، فإن ذلك لا يزيد صاحبه إلا إفلاسا، ولا يزيد المجتمعات إلا قهرا. ونحن أولئك نرى دولا ومنها بلادنا كانت تصدر النفط بأغلى الأسعار على مدى عشرات السنين، وأهلها ما يزالون يسكنون في أكواخ الصفيح، بل منهم من لا يجد حتى البيت الذي يؤويه كيفما كان شأنه. وكل ذلك يراه الناس وأعينهم، يراه الناس بأعينهم. فإن غابت الدولة فأين المسلمون العارفون لدينهم الواعون بأحكام ربهم، أهل الأموال وأهل الرزق الحلال الذين ينشئون الدول ويصونون الأمة ويخدمونها بما رزقهم الله وما ينفقونه؟ لا شك أنه خير مما يدخرونه، كما قال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهو تحصيل حاصل وأجره ثابت، ورحمة الله سبحانه وتعالى تعم الأمة بأسرها إذا ما كانت على هذا النحو من التكافل والتضامن، وكان حاكمها أحرص الناس على إقامة العدل وأداء الحقوق ومعاقبة الظالم المعتدي الآثم. فمن لم يرتدع بتعاليم ربه يرجعه الله سبحانه وتعالى بما هو أنكى، بمن هو أظلم منه. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فحذاري حذاري من التورط في الحرام والفساد، فهو خلق ذميم وعار فاضح وشر مستصير، يفسد الأمة ويضيعها ويباعد بينها وبين رحمة ربها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن لا يحوجنا إلى الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.